بسم الله الرحمن الرحيم. ربي صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. اتضح إلى الآن أن شيخنا المصنف رحمه الله هو من جملة الأصوليين القائلين بثبوت الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته. المقدمة واجبة، وقد استدل لذلك بدليلين تامين في نظره، وهناك أدلة أخرى لكنها ليست تامة. وقد ذكر لنا نموذجا من تلك الأدلة غير التامة، والذي يعتبر أصلا لغيره من الأدلة، وأجاب عنه. بعد ذلك يريد أن يذكر لنا بعض التفصيلات في هذه المسألة. الشيخ الآخوند رحمه الله ذكر لنا تفصيلين، عفوا ذكر لنا ثلاثة تفصيلات فيما تقدم في الأمر الرابع في المقدمة، في مقدمة هذه المسألة. في الأمر الرابع ذكر لنا ثلاثة تفصيلات في هذه المسألة، وإذا تذكرون أنا قلت لكم سابقا أنه هذا الأمر الرابع ينسجم مع البحث الأساس، يعني ينسجم مع بحثنا هنا، مع بحثنا هنا، لكن رأي المصنف كان هو إدراجه هناك في المقدمة، وعليه درج سائر الأصوليين. سائر الأصوليين يبحثون تلك التفصيلات الثلاث هناك في المقدمة. التفصيل الأول كان هو لصاحب المعالم، حيث قيد وجوب المقدمة، قال أن نفس وجوب المقدمة مقيد بمشروط بإرادة ذي المقدمة. والتفصيل الثاني الذي ذكره الشيخ الأنصاري رحمه الله، حيث ذكر أن المقدمة الواجبة هي التي يقصد بها التوصل إلى ذي المقدمة. ما هو الفرق بين التفصيلين؟ خب مضى هناك. متى تكون المقدمة مصداقا للمقدمة الواجبة؟ إذا قصد المكلف أن يتوصل بها إلى ذي المقدمة. هذا اثنين. ثلاثة، التفصيل الثالث كان لصاحب الفصول، حيث قال أن المقدمة الواجبة اللي تصير مصداق للمقدمة التي ترشح عليها الوجوب الغيري هي تلك المقدمة الموصلة، يعني التي يتحقق بعدها خارجا ذو المقدمة. تلك كانت تفصيلات ثلاثة. طبعا إذا ضممناها إلى القول المشهور تصير الأقوال أربعة فعلا التي ذكرها لنا شيخنا المصنف. إذن هناك ثلاثة تفصيلات، ثم طرح المصنف قولا رابعا وهو قول المشهور، ومفاده أن المقدمة مطلقا واجبة، لا وجوبها مقيد بشيء، وجوبها ليس مقيد بإرادة ذيها، ولا الواجب مقيد، الواجب ليس مقيدا بقصد التوصل، ولا مقيد بالمقدمة الموصلة بتحقق ذي المقدمة خارجا بعد المقدمة. هذه أقوال أربعة. الآن يريد أن يضيف تفصيلين آخرين. الأول من هذين التفصيلين هو التفصيل الذي ذكره سيدنا المرتضى في كتابه الذريعة، الذريعة في أصول الفقه، فإنه رحمه الله فصل بين السبب وغير السبب. المقدمة التي هي سبب قال تجب عند وجوب ذي المقدمة، بينما المقدمة التي ليست سببا، الشرط ليس سببا، فهذه المقدمة لا تجب عند وجوب ذي المقدمة. هذا هو المقدار الذي ذكره السيد المرتضى رحمه الله، وعنده بعض الإضافات أيضا في كتابه. هناك دليل على هذا التفصيل، لكن قبل أن أذكر الدليل، طبعا الدليل اللي راح أذكره اللي ينقله المصنف رحمه الله بهذا الدليل لم يرد في كلمات السيد المرتضى، وإنما هذا الدليل وقع الترتيب رتب وأشير إليه في كلمات بعض الأصولين، لكن أيضا ليس بهذا الترتيب الذي ذكره شيخنا المصنف. قبل أن أذكر هذا الدليل لابد أن أوضح شيء يرتبط بهذا التفصيل. شنو المقصود بالسبب الوارد في هذا التفصيل؟ في الحقيقة العلة التامة، احنا عندنا علة تامة وعندنا علة ناقصة. العلة التامة تتركب من أجزاء إما ثلاثة أو أربعة. العلة التامة أجزاؤها التي إن وجدت كانت العلة تامة وإلا فلا، هي المقتضي، الأجزاء هي المقتضي والشرط وعدم المانع. وهناك جزء آخر قد يضاف إلى هذه الأجزاء الثلاثة وهو المعد. شوفوا في مثال الاحتراق، احتراق الورقة بالنار، هذا الاحتراق هو المعلول، هو الأثر، وعلته التامة هذا المعلول لابد لكي يوجد لابد من أن تتوفر علته التامة. وعلته التامة ما هي؟ هي أربعة أمور. أولا المقتضي، والمقتضي في مثالنا سيكون هو النار، فإن النار هي صاحبة الأثر، النار هو المقتضي، هو المؤثر في الاحتراق في هذا المعلول. وهناك شرط حتى يحصل الأثر لهذا المؤثر، وهو المماسة، أن تقترب الورقة، أن نقرب الورقة إلى النار حتى تحصل مماسة بينهما حتى يحصل الأثر وهو الاحتراق. ولا بد من ارتفاع المانع، فإن الرطوبة والماء في الورقة مانع عن الاحتراق، مانع عن هذا الأثر، إذن لا بد من عدم المانع. وأيضا لا بد من المعد، المعد هو المهيئ، المعد هو شيء له دخالة، هو شيء له دخالة في وجود الأثر. لا يؤثر المقتضي تأثيره إلا إذا وجد هذا المعد، ما يوجد الاستعداد حتى تأتي العلة لتفيض وجود المعلول. والشيخ النائيني رحمه الله يضرب مثال للمعد درجات السلم، كل درجة من درجات الدرج السلم تعتبر معد، معد للكون على السطح أو معد للكون على الدرجة اللاحقة، طبعا ما عدا الدرجة الأخيرة. في مثالنا الاحتراق المعد هو الورق، فإن الذي يوجد استعدادا لكي تؤثر النار وتوجد الاحتراق هو وجود الورقة. لكي تفيض الورقة الاحتراق، تفيض وجود الاحتراق، لابد من وجود المهيئ اللي هو الورق. هذه هي أجزاء العلة التامة. وحينئذ ما هو مصطلح السبب بلحاظ هذه الأجزاء؟ ما هو في مصطلحهم عندما يذكرون السبب؟ إما يقصدون به العلة التامة بجميع أجزائها، السبب يعني هذه الأجزاء الأربعة أو الأجزاء الثلاثة، إذا خلينا المعد هو جزء رابع غير الشرط فتكون الأجزاء أربعة وإلا هي ثلاثة على كل حال. فهذه هي، إذا اجتمعت الأجزاء الأربعة نقول هذا سبب. أما إذا اختل بعض هذه الأجزاء الأربعة فلا يكون سببا، هي علة ناقصة. إذن السبب هو العلة التامة في مقابل العلة الناقصة، فعليه وجود المقتضي لوحده، ووجود الشرط أو عدم المانع أو المعد ليس من السبب. هذا واحد من المعنيين لكلمة السبب. والمعنى الثاني لكلمة السبب المقصود منه المقتضي، نفس المقتضي هو السبب بغض النظر عن الأجزاء الأخرى للعلة التامة. فالعلة التامة مركبة من أربعة أجزاء، أولها المقتضي يعني السبب، المقتضي هو السبب. وقد ذكر الشيخ المحقق القمي رحمه الله صاحب القوانين، فسر السبب بأن المقصود منه هو العلة التامة أو الجزء الأخير من العلة التامة، بحيث إذا تحقق هذا السبب يتحقق بعده المسبب والمؤثر، يتحقق بعده المسبب عفوا والأثر، والأثر بنحو قطعي قهري. وحينئذ نسأل ما هو المقصود بالسبب في هذا التفصيل؟ إذا كنا نسأل عن مقصود السيد المرتضى رحمه الله فنقدر نراجع كتابه وراح نعرف ما هو المقصود بالسبب. ولكن طبعا والمقصود ومقصود السيد المرتضى بالسبب هو واضح من خلال كتابه، يعني المقتضي، لأن هو يفصل بين السبب وبين الشرط، بين السبب وبين الشرط. يقول هاي المقدمة إذا سبب فيتجب عند وجوب ذي المقدمة، وإذا لم تكن سببا لم تكن كذلك، وكانت شرطا إذن لا تجب عند وجوب ذي المقدمة. إذن مقصود من السبب المقتضي، فالمقدمة التي تمثل مقتضي إذن هي واجبة عند وجوب ذي المقدمة. وأما ما لا تمثل مقتضيا، هذا يشمل الشرط، يشمل حتى المعد، بل يشمل حتى عدم المانع، فإنها لا تكون واجبة بوجوب ذي المقدمة. هذا هو ظاهر مقصود السيد المرتضى رحمة الله عليه. ولكن إذا تماشينا إن شاء الله راح نقرأ الدليل الذي استدل به على هذا التفصيل. إذا نظرنا إلى ما استدل به القوم على هذا التفصيل سنحتمل شيء آخر في هذا التفصيل في المراد بالسبب، بس بعد راح نطلع عن إطار السيد المرتضى رحمه الله، راح نطلع عن إطار السيد المرتضى، راح سنحتمل أن المقصود من السبب هنا هو العلة التامة، العلة التامة. فيفصل التفصيل الأول بين العلة التامة فتكون واجبة بوجوب ذي المقدمة، وبين المقدمة التي لا تمثل علة تامة، كان الموجود فقط هو المقتضي أو هو السبب أو هو الشرط أو هو المعد أو عدم المانع، المقدمة اللي هي واحد من أجزاء العلة التامة يعني العلة الناقصة، هذه المقدمة لا تجب عند وجوب ذي المقدمة. هذا احتمال، أو نقول بأن المقصود هو مو بس العلة التامة، المقصود إما هو العلة التامة أو ما كان هو الجزء الأخير من العلة التامة، بحيث إذا تحققت هذه العلة التامة أو تحقق الجزء الأخير حينئذ تتحقق العلة التامة ومن بعدها يتحقق المعلول مباشرة. لعله هذا أيضا هو المقصود. وراح أقول شيء آخر إن شاء الله، احتمال ثالث في تعيين المقصود أيضا، لكن أمهلوني قليلا. إذن المقدمة إذا كانت من قبيل السبب، خلي أذكر مثال للسبب حتى نروح إلى الدليل. مثال المقدمة التي هي من قبيل السبب عقد النكاح، يعني الإيجاب والقبول، فإن عقد النكاح اللي هو الإيجاب والقبول سبب ومسببه ما هو؟ مسببه الزوجية، مسببه الزوجية. كذلك عقد البيع سبب مسببه الملكية، كذلك إيقاع الطلاق سبب مسببه البينونة، كذلك الوضوء سبب مسببه الطهارة، كذلك الغسل سبب مسببه الطهارة، كذلك التيمم سبب مسببه الطهارة، وهكذا. هذه كلها من قبيل الأسباب، هذا كله من قبيل الأسباب، فهي تمثل المقتضي بالنسبة إلى تلك المسببات. وأما مثال المقدمة التي ليست سببا وإنما هي من قبيل الشرط أو من قبيل المعد، مثال ركوب الطائرة بالنسبة إلى الحج، فإن ركوب الطائرة ليس سببا والحج مسببا، وإنما هو شرط لوجوده أو هو معد له وشرط لوجوده. هذا مثال لهذا التفصيل المذكور. وأما الدليل على هذا التفصيل، الدليل مركب من مقدمتين ونتيجة. المقدمة الأولى هي أن التكليف بغير المقدور مستحيل. المولى إذا أراد أن يكلف العبد فلا بد أن يكون ذاك الفعل المكلف به مقدورا للمكلف للعبد، أما لو لم يكن مقدورا له كان عاجزا عنه فإن هذا التكليف مستحيل، لأنه عاجز عنه ولا يمكنه أن يتحرك ليحققه، فلماذا يكلفه؟ لماذا؟ هو يكلفه لأجل أن يحركه، فإذا كان عاجزا عنه إذن لا هو غير قابل للتحريك، وبالتالي لا يمكنه أن وبالتالي يستحيل أن يكلفه. هذا التكليف لغو ولا يصدر منه، من المولى الذي هو من العقلاء أو هو سيد العقلاء. هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية في موارد، المقدمة الأولى كانت كبرى، الآن خلي نشوف صغرى هذه المقدمة اللي هي المقدمة الثانية. في الموارد التي يوجد فيها سبب ومسبب، مثلا المسبب في الأمثلة التي تقدم ذكرها اللي هو الزوجية، اللي هو الزوجية الملكية، الطلاق يعني البينونة، الطهارة، هذه مسببات ولها أسبابها. فالزوجية سببها عقد النكاح، والملكية سببها عقد البيع، والبينونة الطلاق سببه إيقاع الطلاق، والطهارة سببها الوضوء أو الغسل أو التيمم. في هذه الموارد، المقدور هو السبب، نفس السبب هو المقدور. عقد النكاح يعني إيجاب وقبول، إيجاب البيع وقبوله، إيجاب النكاح وقبوله، إيقاع الطلاق، نفس الوضوء اللي هو غسلات ومسحات. هذه الأمور هي المقدورة للعبد للمكلف، وأما ما ينتج عنها اللي هو الزوجية، الملكية، الطلاق، الطهارة، تلك الأمور ليست مقدورة للمكلف، غير مقدورة للمكلف. المكلف غير قادر بالمباشرة على تلك المسببات، إنما هو قادر على أسبابها، وعليه إذا جاء للمولى للعبد أمر بأحد تلك المسببات. الآن احنا حكينا المقدمة الأولى اللي هي كبرى، المقدمة الثانية صغرى، نريد نطبق عليها المقدمة الكبرى. نقول في النتيجة، لو جاءنا أمر بواحدة من تلك المسببات، لو أمرني بالملكية، أمرني بالزوجية، أمرني بالطلاق، أمرني بالطهارة، هذا الأمر وإن كان ظاهره أنه قد تعلق بالمسبب بنفس الطهارة، لكنه في الواقع قد تعلق بالسبب. إحنا هذا الأمر نصرفه من المسبب بحسب الظاهر إلى السبب في الواقع، ولو تعلق بالوضوء لم يتعلق بنفس الطهارة. ليش؟ لأن التكليف بغير المقدور مستحيل، والمسببات هذه غير مقدورة. إذن التكليف في الحقيقة تكليف بأسبابها، تكليف بالأسباب، أما تلك المسببات هي غير مقدورة، لأنها تحصل من الإنسان إذا أوجد المسببات، إذا أوجد الأسباب تحصل تلك المسببات بالجبر، بالقهر لوحدها، أمر لوحده من دون دخالة المكلف. وعليه إذا جاء أمر وتعلق بالمسبب، حينئذ هذا الأمر الذي تعلق بالمسبب في الحقيقة سوف يتعلق بالسبب. أما إذا لم يكن ما تعلق به الأمر مسببا، حينئذ لا يتعلق هذا الأمر بمقدماته اللي هي الشرط أو المعد. متى نقول أن المقدمة تكون واجبة؟ إذا كانت سببا، فإن الأمر الذي تعلق بالمسبب ينتقل إليها، بينما إذا لم تكن المقدمة سببا، فإن الأمر الذي تعلق بالمعلول لا ينتقل إليها. هذا هو الدليل على هذا التفصيل، من خلال هذا الدليل الذي عرضته لكم الآن، سوف أرجع وأسأل هذا السؤال، هو متى يكون المكلف، يكون الإنسان، متى يكون الإنسان غير قادر على المسبب، وإنما المسبب يحصل قهرا، أثر يترتب على السبب بصورة قهرية. المقدور هو السبب دون المسبب، والسبب والمسبب أثر يترتب على سببه بصورة قهرية، ولذلك الأمر لا يتعلق بالمسبب وإنما يتعلق بسببه. هذا متى يصدق؟ متى يصدق؟ هذا إنما يصدق في باب العلة التامة. نعم، إذا أتى المكلف، إذا أتى الإنسان بالعلة التامة بكل أجزائها، حينئذ سوف يتحقق المعلول بصورة قهرية. المعلول هو الأثر المترتب حينئذ بصورة قهرية. أما إذا جاء بالمقتضي لوحده من دون أن يحقق سائر الأجزاء، لم يحقق لا الشرط ولا المعد ولم يرفع المانع، حينئذ لا يترتب ذلك الأثر بصورة قهرية. هو جاء بالنار لكن لم يحدث مماسة بين النار والورقة، أو كانت الورقة مبتلة هذا القبيل، أو ما كان عندنا ورقة، احتراق لا يحصل في هذه الحالة. إذن نحتاج إذن إلى أن نفسر السبب بالعلة التامة، أو نقول بأن المقصود منه جزء العلة، الجزء الأخير من العلة التامة، اللي إذا تحقق ذلك الجزء الأخير يتحقق بعده المسبب اللي هو الأثر بنحو جبري قهري قطعي جزمي، أن يكون هذا هو المقصود. هذا الدليل الذي ذكرته الآن للتو، هذا الدليل إنما ينسجم مع تفسير السبب بالعلة التامة أو الجزء الأخير من العلة التامة. فراح نفصل، نقول التفصيل الأول المقدمة التي هي سبب، بمعنى العلة التامة أو الجزء الأخير من العلة التامة، بحيث إذا تحقق السبب يتحقق المسبب بنحو قطعي قهري. هذا السبب يجب عند وجوب ذي المقدمة، هاي المقدمة تجب. أما إذا كانت تلك المقدمة، أما إذا لم تكن تلك المقدمة سببا، لم تكن سببا، كانت أحد أجزاء العلة التامة، حينئذ لا تجب عند وجوب ذي المقدمة. هنا يجي الاحتمال الثاني في تفسير هذا التفصيل، وهناك احتمال آخر في تفسير هذا التفصيل، وهو حتى يقعد ويا هذا التعليل ويا هاي الأمثلة ويا هذا الدليل ويا هاي الأمثلة، أن المقصود في الحقيقة هو التفصيل بين الأفعال التوليدية التسبيبية وبين الأفعال الاختيارية. يعني إذا كان الأمر متعلقا بفعل المكلف غير قادر عليه بالمباشرة، وإنما قادر على سببه التوليدي، سببه التسبيبي، يعني هو قادر على السبب لكنه مو قادر على الأثر، إذا حقق السبب يقدر طبعا هو يحقق السبب ويقدر ما يحقق السبب، لكن إذا حقق السبب تحقق بعده المسبب بصورة جزمية قهرية جبرية، لا يتوقف تحقق المسبب على إرادته أن يريد، مباشرة يتحقق المسبب. هذا مثال الملكية، مثال الزوجية، مثال الطلاق، مثال الطهارة، فإن هذه الأمور تتحقق بمجرد تحقق أسبابها اللي هي العقود، الإيقاعات، الوضوء، الغسلات، المساحات، الضربات على التراب وما شابه ذلك. هذا فعل سببي توليدي، وفي مقابله الأفعال الاختيارية. الفعل الاختياري هو ذلك الفعل اللي الإنسان إذا فعل كل أجزاء علته
يبقى هناك جزء وحيد وهو الإرادة. الجزء الأخير يبقى لم يتحقق، لابد أن يحققه الإنسان حتى تتحقق العلة كاملة، وبالتالي يمكن أن يحقق المسبب وهو إرادته. الإرادة هي التي تمثل الجزء الأخير من العلة، مثل الصلاة، هذا مسبب اختياري، فعل اختياري. الإنسان إذا حقق كل المقدمات والشرائط تبقى الإرادة، إذا لم يرد لم يصلي، لم يأتي بالصلاة. فهناك فرق إذن بين الأفعال التوليدية التسبيبية غير المباشرية والأفعال الاختيارية. فإذا كان الأمر قد تعلق بفعل توليدي تسبيبي كانت مقدمته واجبة، وإن كان الأمر غير متعلق وإن كان الأمر متعلقا بفعل اختياري لم تكن مقدمته واجبة. لماذا؟ لأن الفعل التوليدي التسبيبي بنفسه غير مقدور، وبالتالي الأمر الذي انصب عليه سوف نصرفه إلى مقدمته وسببه، بينما الفعل الاختياري مقدور، فالأمر المتوجه إليه لا نصرفه إلى مقدمته وسببه، نقول هذا الأمر منصب على المسبب، على الفعل الاختياري. هذا سيكون هو الاحتمال الثاني، الاحتمال الثالث في تفسير هذا التفصيل. وهذا الاحتمال الثالث احنا نلقاه في بعض عبائر المتأخرين مثل سيد الخوئي رحمه الله وسيد الشهيد رحمه الله. أصلا عندما يفسرون، عندما يذكرون التفصيل الذي يتحدث عنه المصنف الآن يذكرون هذا التفصيل. على كل حال خلي أرجع إلى النقطة اللي انطلقت من عدها. التفصيل الأول الذي يشير إليه المصنف هو التفصيل بين المقدمة التي هي من قبيل السبب والمقدمة التي ليست سببا. المقدمة من قبيل السبب واجبة بالوجوب الغيري الترشحي عند وجوب ذي المقدمة. خب هذا هم مثالها كل العقود والإيقاعات، الوضوء والغسل والتيمم. وأما المقدمة التي ليست سببا فلا تجب بالوجوب الغير الترشح عند وجوب ذي المقدمة. هذا مثال ركوب الطائرة بالنسبة إلى الحج. دليل هذا التفصيل كان هو عبارة عن مقدمتين ونتيجة. المقدمة الأولى استحالة تعلق التكليف بغير المقدور. المقدمة الثانية أنه في موارد الأمر بالمسبب مثل الملكية، الزوجية، الطلاق، الطهارة، المسبب نفسه غير مقدور للمكلف، والمقدور هو السبب اللي هو العقد، اللي هو الإيقاع أو الوضوء. خب ينتج من ذلك أننا لابد أن نصرف هذا الظهور، ظهور هذا الأمر أنه متعلق بالمسبب، بنفس الطهارة المسببة، لكن إحنا نصرف إلى السبب، نقول هو في الواقع متعلق بالسبب بالوضوء، لأن الوضوء هو المقدور للمكلف. هذا هو التفصيل الأول. المصنف رحمه الله يجيب، عند إشكالين، المصنف لديه إشكالان على هذا التفصيل، وكلاهما في محله. الإشكال الأول أن هذا الدليل الذي ذكرتموه هذا ليس دليلا على التفصيل المذكور في مسألتنا لا يصلح أن يكون دليلا على التفصيل الذي ذكرناه، لا يصلح. التفصيل هو التفرقة بين المقدمة السببية والمقدمة غير السببية. المقدمة السببية تجب بالوجوب، أي وجوب؟ ها وياي، تجب بالوجوب الغيري الترشحي، أن هناك، أن ذا المقدمة هناك وجوب نفسي تعلق به ويترشح منه وجوب على المقدمة السببية. هكذا نريد منكم دليلا يثبت لنا هذا المعنى، ترشح وجوب غيري من الواجب النفسي إلى هذه المقدمة السببية، بينما المقدمة غير السببية لا تجب بالوجوب الغير الترشحي، لا يترشح وجوب من الواجب النفسي ليستقر على المقدمة. نحن نريد منكم دليلا من هذا القبيل، بينما أنتم ذكرتم دليلا على أنه في القسم الأول من المقدمات، المقدمة السببية، الوجوب النفسي الذي كان يفترض أنه متعلق بالمسبب سوف تصرفون ظهوره من تعلقه بالمسبب إلى تلك المقدمة السببية. إذن هذا التفصيل، إذن هذا الدليل في الحقيقة يجعل أو قل ينكر الوجوب الغيري للمقدمة من الأساس. أساسا لا يوجد وجوب غيري متعلق بالمقدمة يترشح عليها من ذي المقدمة. أما بالنسبة إلى المقدمة السببية فلأنها واجبة ستصير واجبة بالوجوب النفسي، وأما المقدمة غير السببية أساسا أنت اقبلت أنها لا تجب عند وجوب ذي المقدمة. إذن هذا الدليل في الحقيقة سيجعل من التفصيل المذكور تفصيلا منكرا للوجوب الغيري، وإنما هو يريد فقط أن يثبت الوجوب النفسي اللي كان ظاهر الدليل أنه منصب على المسبب، يثبت للمقدمة السببية لنفس السبب. هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني أن نفس هذا الدليل باطل، يعني حتى إذا غضضنا النظر عن الإشكال الأول، خب فلنسلم بما قلناه في الإشكال الأول أنه هذا الدليل صحيح حتى إذا أنكر الوجوب الغيري للمقدمة، لكنه صحيح في نفسه، هكذا نفترض ابتداء، صحيح في نفسه، فإن الوجوب النفسي الذي كان ظاهرا كان منصبا بحسب الظاهر على المسبب ينصرف إلى السبب لأن المسبب غير مقدور. هذا الدليل باطل في نفسه. المسببات المذكورة في هذا الدليل وفي هذا المثال مقدورة، لكنها مقدورة بنحو غير مباشر مع الواسطة. القادر على السبب قادر على المسبب، يكفي في القدرة على المسبب القدرة على السبب، ولذا فإن الأمر يتعلق بها بهذه المسببات بلا حاجة أن نصرف الأمر المتعلق بها عن ظاهره. وهذان إشكالان في محلهما، ولذلك قال المصنف رحمه الله: وأما التفصيل بين السبب وغيره. خب هذا هو التفصيل الأول، بين السبب وغيره. أما السبب فيجب إذا وجب ذو المقدمة، وأما غير السبب فلا يجب إذا وجب ذو المقدمة. مثال السبب: العقد، الإيقاع، الوضوء، التيمم، فإن هذه الأمور سبب، إذا حصلت حصل بعدها المسبب بالجبر والقهر والجزم، المسبب اللي هو الزوجية، الطلاق، الطهارة، تحصل بالجبر والقهر. السبب قلنا أن المقصود منه إما يقصد منه العلة التامة أو الجزء الأخير للعلة التامة، أو المقصود منه هو المقتضي، لكن إذا كان المقصود منه المقتضي، المقتضي لا يلزم منه وجود المسبب إذا تحقق المقتضي. فلا بد أن نفترض أنه المقتضي الذي وجدت سائر الأجزاء العلة التامة. ولكن هناك مشكلة فيما إذا قلنا أن المقصود من السبب العلة التامة، هناك مشكلة، فإن العلة التامة تشتمل على بعض الأجزاء التي هي خارجة عن قدرة المكلف، فكيف يمكن أن تكون العلة التامة واجبة؟ كيف يمكن أن تكون واجبة وفيها أجزاء خارجة عن قدرة المكلف؟ ولذلك مثل الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه يقول: أنا بالنسبة إلي المقصود من السبب غير واضح، المقصود من السبب غير واضح، لأنه قطعا ما يقصد منه العلة التامة، العلة التامة غير مقصودة، لأنه بعض أجزاء العلة التامة غير داخلة في قدرة المكلف، وبالتالي كيف يمكن أن نقول بوجوب العلة التامة بكل أجزائها على المكلف؟ هذا كيف يمكن؟ على كل حال، هسه أنا اللي ذكرت لكم أنه إذا إحنا وظاهر سيد المرتضى المقتضي، أما إذا نريد نتحدث وفق الأدلة التي سيقت، الدليل الذي سيق، المقصود من عند العلة التامة أو الجزء الأخير من العلة التامة، هذا بالنسبة إلى السبب. وأما غير السبب، مثال ركوب الطائرة بالنسبة للحاج، لأن ركوب الطائرة إن حصل لم يحصل الحج بعده جبرا قهرا، بل لابد أن توجد إرادة لدى المكلف حتى يحصل، إذن هو شرط أو معد، فقد استدل على وجوب السبب، المقدمة السببية، هذا دليل، بأن المقدمة الأولى، الخطوة الأولى، التكليف لا يكاد يتعلق إلا بالمقدور، ب والمقدور لا يكون إلا هو السبب، وإنما المسبب من آثاره، من آثار السبب، المقدور نفس العقد، نفس الإيقاع، نفس الوضوء، وأما المسبب، المسبب اللي هو الزوجية، الملكية، الطلاق، الطهارة، فهذا من آثاره، من آثار السبب المترتبة عليه قهرا جبرا جزما، ولا يكون هذا المسبب من أفعال المكلف وحركاته، الزوجية، الطلاق، الطهارة ليست من أفعال المكلف وحركاته وحركات المكلف أو سكناته، هذه المقدمة الثانية، النتيجة، فلا بد إذن من صرف الأمر المتوجه إليه، متوجه إلى المسبب، عنه، نصرفه عن المسبب إلى سببه، إلى سبب المسبب، إلى نفس الوضوء والغسل والتيمم، إلى نفس العقد، عقد النكاح أو عقد البيع أو إيقاع الطلاق، هذا هو الدليل، هذا هو الدليل، وهذا الدليل غير موجود، وهذا الدليل غير موجود في غير السبب، غير السبب نفسه مقدور، لو تعلق الأمر به فهو بنفسه مقدور، فلا داعي إلى صرف الأمر المتعلق به إلى مقدمته. ولا يخفى ما فيه، جوابان، إشكالان، إشكال الأول من أنه ليس بدليل على التفصيل، هذا البرهان، هذا الدليل ليس دليلا على التفصيل المذكور، أن التفصيل أن المقدمة
اللي هي سبب تجب الوجوب الغير الترشحي، بينما المقدمة غير السببية لا تجب الوجوب الغير الترشحي، ليس دليلا على ذلك، بل هذا الدليل دليل على، بل على أن الأمر النفسي إنما يكون متعلقا بالسبب دون المسبب، يتعلق بالسبب. هذا التفصيل بناء على هذا الدليل في الواقع سوف ينكر الوجوب الغيرية للمقدمة من الأساس والأصل، أما في المقدمة السببية واجب بالوجوب النفسي، أما بالمقدمة غير السببية بعد هو نفس التفصيل ينكر وجوبها بوجوب ذي المقدمة. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، أساساً هذا الدليل والبرهان فاسد بنفسه مع وضوح فساده وفساد البرهان، ضرورة أن المسبب مقدور للمكلف، وهو المكلف متمكن عنه بواسطة السبب، متمكن منه بواسطة السبب. أنا في نسختي مقدور أن المسبب مقدور المكلف، على كل حال مقدور المكلف أو مقدور للمكلف، والمكلف متمكن منه لازم نقول بواسطة السبب، ولا يعتبر في التكليف أزيد من القدرة. هسه القدرة كانت بلا واسطة أو مع الواسطة، بالمباشرة قادر على الفعل أو بواسطة سببه كما لا يخفى. هذا هو التفصيل الأول، وقد رده المصنف رحمة الله تعالى عليه، ورده أيضا ورده الآخرون من علمائنا. التفصيل الثاني يأتي الحديث عنه إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.